بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ربي يسر وأعن، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم ونجيب عليها على هواتف وعناوين البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من اتصالات. تفضلي يا هند. هند من السعودية، تفضلي.
سلام يا شيخ.
وعليكم السلام.
يا شيخ أنا صمت 10 يوم السبت، يقولون هذا حديث قدسي، لازم تصوم قبله بيوم أو بعده بيوم عشان ما أدري وش تخالف، وأنا ما رديت على حد. أنا صمت بس يوم السبت بس 10، وجايز أو أنس خطأ والله ما أعرف. أنا
إن شاء الله إن شاء الله تسمعين الجواب. أم عبد الرحمن.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
شيخنا في الـ 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 الحديث اللي بيقول إن الإنسان لا يعمل عمل لأهل الجنة حتى يكون بينه وبين الجنة بينه وبين النار ذراع، فيسبق عليه القول فيدخل النار والعكس. فهذا الحديث يعني الإنسان بيحاول إنه يعمل قدر الإمكان الشيء اللي يرضي الله عز وجل يعني وسنته، فهل هذا بينطبق على كل إنسان؟
إن شاء الله.
وهل سمعت إنه هل هو على الإنسان المرائي فقط؟
إن شاء الله.
السؤال الآخر، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فسمعت إنه التفسير إنه يأتي بما أمر الله به، يجب أن يكون يقولها بحق، إنه يأتي بأمر الله عنه وينتهي عما نهى الله عنه.
نعم.
هل هذا صحيح؟
طيب.
الذهب يا شيخنا إذا كان محطوط، يعني أنا سرق ذهبي عدة مرات فخليته ما بلبسه إلا عند المناسبات، بس أنا بيخطر ببالي إذا احتجت ممكن أبيع، فهل هذا يجب عليه الزكاة؟ بس أنا ماني حاططه للبيع، بس يخطر ببالي هالخاطرة هاي.
إن شاء الله. عبد الرحمن
الله يسلمك.
مرحبا.
وبعدين شيخنا آخر سؤال لو سمحت.
تفضل.
الزكاة، إذا كان الإنسان عنده 1000، 2000، 3000 درهم، هل تجب فيها الزكاة ولا في حد معين؟ يعني إنه مثلا لو وصل 12 أو 13 ألف كما سمعت، ولا أي مبلغ بيكون عنده بيتزكي عليه؟
إن شاء الله. عبد الرحمن.
زكاة، جزاك الله الجنة يا شيخ.
مرحبا.
الله يعطيك العافية.
أهلا وسهلا. عبد الرحمن أيضا. تفضل عبد الحميد. عبد الحميد راح. عبد الحميد طيب، نكتفي بهذا القدر. الأخت هند من السعودية تقول بأنها صامت يوم 10 من محرم الموافق ليوم السبت، تقول بأن الناس قالوا لها لازم تصومين يوم قبله وإلا ما يقبل الصيام، ما الحكم؟ يا هند بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منا ومنكم من جميع المسلمين. بالنسبة لصيام يوم عاشوراء، هو كان يوم السبت الماضي، وكل من قال خلاف ذلك إنما قوله تلبيس وتهويش ويعني ومحاولة لإرباك الناس. ما في داعي يا إخواني يا أخواتي الكثرة القيل والقال واختطاف الأمور من هنا ومن هنا، يكفي الناس الحمد لله على طريق وعلى يعني منهج وعلى فكر وعلى شيء واحد، فما في داعي لإلا خلاص الجهات الشرعية لما أقرت هذا الأمر يكفي، ما في داعي للخوض في يعني والله بعضهم يقول لك لا الأحد وبعضهم يقول لك لا الجمعة، هذا غير صحيح. هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة للصيام يوم عاشوراء، حكمه سنة، يعني لو الواحد ما صام عاشوراء ما عليه شيء الحمد لله، ما ارتكب إثم، لكن فاته أجر، فاته ثواب، يعوضه بالاستغفار، يعوضه بالذكر ذكر الله، يعوضه بقراءة القرآن، يعوضه بعمل صالح. هذا أمر. الأمر الآخر بالنسبة لي صوم عاشوراء على مراتب. المرتبة الأولى أن يصوم يوم 10 فقط، وهذا جائز والحمد لله، من صام يوم 10 الحمد لله جائز. المرتبة الثانية أن يصوم يوم قبله، وهذا أفضل، يوم قبله ويوم 10، يعني 9 و10، هذا أفضل. المرتبة الثالثة أن يصوم يوم بعده 10 و11، ورتب الرابع أن يصوم يوم قبله ويوم بعده، يعني 3 أيام، وكل هذا مشروع وجائز والحمد والأمر فيها واسع. اللي فعلته صحيح والحمد لله واطمئني، ولا تقولي مثل الكلام هذا ما يقبل وما كذا أبدا، اطمئني بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من العين تسأل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. تقول يعني هل هذا ينطبق على كل إنسان؟ هل هذا خاص بالمرائين أم ماذا؟ أخت الفاضلة، هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي يقشعر لها البدن، هذه الأحاديث العظيمة التي تشير إلى أن الأعمال بالخواتيم، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالخواتيم، فالإنسان قد يعمل عملا صالحا في هذه الدنيا ثم يختم له بسوء، وذلك لسوء قصده وخبث نيته، نعوذ بالله من ذلك. ومن الناس من يعني يعمل عملا دون ذلك فيكتب الله عز وجل له يعني الخير فيسلم فيدخل الجنة. ولذلك عندنا أمثلة ونماذج كثيرة. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام رجل في غزوة أحد قالوا له أنت مع المشركين، ما الذي أتى بك؟ قال أسلمت، فدخل المعركة فقاتل فقتل فمات، وما صلى ولا ركع لله ركعة، فختم الله له بخير. ومن الناس نسأل الله العافية والسلام هداه الله للإسلام والإيمان ثم يذهب بقدميه ويسعى برجليه فيبحث عن طرق الضلال، طرق الزندقة والإلحاد، فيدخلها فيختم له بسوء والعياذ بالله. الله ما أمر بذلك، الله جل وعلا نهى عن ذلك، نهاه أنه يقرأ في كتب الزندقة، ونهاه أنه يذهب إلى مواقع الإلحاد. هو بقدميه راح، هو يختار هذا الشيء، نعوذ بالله من ذلك، فيظل فيختم له طوال حياته على خير. الله منح الإسلام وهبه الهداية فيأبى إلا هذا، نسأل الله العافية. هذا الحديث أخت الفاضلة فيه له ألفاظ مهمة جدا، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس ظاهرا، يعني في 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 باطن الأمر أنه ليس كذلك، وإن الرجل ليعمل بعمل فيما يبدو للناس حتى ما يبقى بينه وبين إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، فإذا حتى إذا لم يبقى بينه وبين إلا ذراع فيعمل بعمل حتى ما يبقى بينه وبين إلا ذراع فيسبق إلى الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. هذا الحديث مهم جدا، الزيادات الموجودة فيه تفسر لنا بوضوح، وهذا عام لكل أحد لا يستثنى منه أحد من بني آدم، بارك الله فيك. عندما مجموعة اتصالات تنتظر، تفضلي أم نور الدين. تفضلي.
ندي السؤال؟
تفضلي.
تفضل؟
اي تفضلي، انت على الهواء. تفضلي.
انا كاينه انا واختي وخويا، امنا ماتت وخلت الذهب، ومن بعد دات اختي، ومن بعد مين دات اختي رحت تسكن في جهه واحده اخرى، هي مين رحنا عليها قلنا لها كي نقسموا دينا الشيخ معانا ما بغاش تعطيه لنا، قالت لنا ما قالتي بيعيه وحجي عليا به. أي يوم من بعد خويا مات، ومن بعد زوجته ماتت، ومن بعد هي جابتو لي أنا قسمتو أنا وياها. السؤال الثاني، خويا هذا اللي مات الله يرحمه ما عندوش الدراري، ما عندوش الأولاد. خلا قطعة أرض، وكاين أنا واختي برك هذا ماك، وكاين خوتي وولاد عمي ربعة دخلوا معنا في الورث، قسمناها بين ربعة، ديت أنايا ودات اختي ودات زوجته ودا ولاد عمي. بارك الله فيكم.
مرحبا بنور، أهلا وسهلا، مرحبا أختي. فضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا علي.
الشيخ عندي 3 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم إفراد صيام عاشوراء، وهل صحيح أن هناك مراتب لصيام عاشوراء؟
سمعت جوابي قبل شوي.
لا ما 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 جنب التلفزيون. طيب
اي يلا.
السؤال الثاني، في شخص ياسي يقرا قران ومره ياسي يدعي، فجيت انا وكلمته انكر علي، قال انا ياسي يعني كذي اقرا وقاطعتني يعني.
يعني بعد ما خلص القران قاعد يدعي ها؟
ايوه انا كلمته هو يقرا القران بعد بالدعاء، كلمت قاطعت الدعاء والقران انكر علي.
طيب
ما الحكم؟ سؤال ثالث، ما حكم احتفال العيد ميلاد او الاعياد الثانيه مثل عيد الام او عيد الوطن او غيره، ما الحكم؟
ان شاء الله.
مشكور.
مرحبا. تفضل يا سعاد. سعاد راحت. سعاد من؟ تفضل عبد الحميد.
السلام عليكم شيخنا.
تفضل يا اخي. عليكم السلام ورحمه الله.
كيف الحال؟
مرحبا مرحبا.
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
مرحبا
شيخنا. السؤال الاول، الله يجزيك الخير، هل بعد في صلاه الجنازه يجوز يقرا سوره بعد الفاتحه وبكبر التكبير الاولى؟
ان شاء الله.
السؤال الثاني، إذا واحد سهي مع الإمام ووقف ثم سجد ركوع وبعدين هو وقف وعود الجلس، هل عليه سجدة سهو أو لا؟ السؤال الثالث شيخي، إذا واحد عنده أرض وكان بدي نيته في الشراء في البداية شراء للسكن، لكن حصل الظروف بده يبيعها وبعدين غير رأيه وخلاه وحفظها وما تصرف فيها لحتى الآن، بدنا نستفتي فيك الله يخليك الشيخ. جزاك الله خير.
عارف
الواحد بيصير تشتت عنده اثناء يعني يشك انه ما قريش الفاتحه يعني او قريها بسرعه وشك في نفسه، في هذه الحاله ما هو العمل يعني؟
عبد الحميد بالنسبه للسؤال الثالث، الارض هذه الان ما زال عرضها للبيع ولا تراجع؟
لا لا موقوفه، ما عرض.
اي
ما عرض.
اي
شيخي ما عرض، عرضت فتره زمان كنت احتجته بعدين غيرت رأي، تصرفنا احنا يعني باشياء وقضي الامر الحمد لله، والحين مترك يعني بعد ما متردد يبنون الاولاد ما يبنون يبعون ما ادري ما يعني، حتى الان ما في حزم للموضوع شو على اي سؤال اي جاء امشي يعني
ان شاء الله
واي اخذ اي شغل
ان شاء الله. ان شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
جزاك الله خير على البرنامج.
إياك أخي.
طال عمرك في عندي سؤال بالنسبة لنا إحنا العامة يعني عوام الناس، يعني ممكن نأخذ من كل مذهب ما يناسبنا ويناسب حالنا وظروفنا، ولا يعني نلتزم بمذهب معين فقط؟ يعني يقول لك والله رأي الجمهور أو هكذا يعني بالأغلبية.
إن شاء الله. بشكل
يعني.
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا سلام. مرحبا. أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، صار مشاكل بيني انا وزوجي ورجعت بشروط، من ضمن الشروط انه يعطيني مصرف معاشي 1500، والحين بعد فتره يقول لا انت ما تستاهلين 1500، بس هل اقدر اخذ ال 500 هذه من غير ما يدري ولا بتصير طريقه؟
يعني الان هو يعني نقض الشرط اللي إيه وافق إيه. عليه؟
اي
اي. طيب يا عبد الرحمن.
شكرا شيخ.
اهلا وسهلا. محمد. تفضل محمد.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخي السؤال.
تفضل اخي.
كنت في الحج. ولم أزد في يمينة. ايام تشريق. والمبلغ الذي كان معي لا يمكنني ان اذبحه. فصمت 3 أيام في مكة. وقيل لي 7 أيام عند رجوعك إلى الجزائر.
نعم.
هل 7 أيام هل هي متصلة أم يمكن لي أن أجزئها؟
إن شاء الله يا محمد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أم محمد.
السلام
عليكم. عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ السؤال.
تفضل. تفضل يا ابو محمد اخفض التلفزيون اخفض التلفزيون الله يرضى عليك.
يا سؤال كان الفتاة وعلى التلفزيون ما أحد الأيام يمكن حوالي من سنة ونص وسمعت كانوا يعني يتكلموا في مواضيع عن الفتاة وعن الصاعة وعن فتكلم الشيخ من الكلام قال لك في 4 ركعات بعد العشاء ما حد ينتبه عليه وأنا سمعت هذا الكلام وخدت لي سنة ونص الحمد لله أصليهم بعد صلاة العشاء مباشر ولكن كنت أصليهم مع بعض مش تنتين لا كان مع بعض فصار من الأيام قلت الحين سمعت يقولون مثنى مثنى يعني مثنى من أول مثنى مثنى رجعت أصليهم ركعتين ركعتين شيء علي من اللي فات من كنت أصلي 4 4 4 حوالي سنة ونص وأنا أصلي 4 ركعات ورا بعض
إن شاء الله محمد تسمعين الجواب
بعد صلاة العشاء بعديها مباشر على طول
إن شاء الله واضح السؤال واضح من؟ أم مريم أم مريم طيب طيب أرجع للأسئلة أم عبد الرحمن من العين تسأل تقول حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة تقول يعني ما تفسير هذا الحديث وتقول بأن سمعت أن الذي يقولها بحق أخت الفاضلة بارك الله فيك هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله هذا أعظم الكلام أعظم الكلام أعظم الدعاء وأعظم الذكر أن يقول الإنسان لا إله إلا الله ولذلك هذه الكلمة من أجلها خلق الله الجن والإنس قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين من أجلها خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار خلق الخلق كلهم لأجل هذه الكلمة ولذلك ربنا جل وعلا لما خلق الخلق أراد منهم تحقيق هذه الكلمة ولذلك مفتتح دعوة كل نبي يا قوم اعبدوا الله يعني قولوا لا إله إلا الله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لما بدأ دعوته كان يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ولا إله إلا الله هي مفتاح الجنة لا يمكن لأحد أن يدخل الجنة إلا بمفتاح فمفتاح الجنة هي قول لا إله إلا الله ولا يخفاكم كما قال بعض السلف ما من مفتاح إلا وله أسنان فأسنان لا إله إلا الله محمد رسول الله هي هذه العبادات الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من العبادات ما يمكن لأحد أنه يفتح الجنة بهذا المفتاح من دون أسنان والمقصود أختي الفاضلة هذه الكلمة لابد أن يقول الإنسان بحق يعني لا يكفي الإنسان أن يقول هذه الكلمة وقلبه ما يعتقد هذا إيمان المنافقين قال جل وعلا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم فكلمة لا إله إلا الله أن يعتقد الإنسان بقرارة قلبه يعتقد بأنه لا معبود حق إلا الله وأن ينطق بلسانه فيقول لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله وأن يعمل بجوارحه فهناك عمل القلب وعمل الجوارح هناك قول القلب وعمل وقول اللسان فمثلا الصلاة هذه من العبادات الزكاة الصيام الحج ذكر الله عز وجل هذه كلها من العبادات ولذلك حقيقة يعني الاهتمام بهذه الكلمة هو شأن المسلم الذي يريد النجاة يوم القيامة لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله لأن هناك معبودات كثيرة الله عز وجل لما بعث إبراهيم ماذا قال لقومه قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني لأنهم كانوا يعبدون الله لكن يساوون الأصنام معه يعبدون الأصنام كما يعبدون الله ولذلك إبراهيم نفى عبادة كل أحد واستثنى عبادة الله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث في أمة العرب وقال لا إله إلا الله فهموا أن معنى لا إله إلا الله إفراد العبادة لله وحده لا شريك له وأنه ما يجوز تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله حتى قال المشركون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب فهموا لأنهم عرب أقحاح فهموا يعني لما قال قلوا لا إله يعني لا معبود إلا الله وحده فتصرف جميع الأنواع العبادة، الصلاة والزكاة والصيام والحج والدعاء والذكر والرجاء والرغبة والرهبة والخوف، الخوف طبعا السر، خوف العبادة والنذر وكل شيء، كل شيء، كل عبادة حتى لو كانت يعني صغيرة أو قليلة كلها لله جل وعلا وحده ولا شريك له. أم عبد الرحمن تقول عندها ذهب، تقول يعني حصل وأن سرق وكذا، خايفة عليه، تقول أحيانا ما ألبس إلا في المناسبات، وأنا تقول أقول إن احتجت بعته، علي زكاة؟ لا يا أخت الفاضل، ليس عليك فيه زكاة، الذهب الذي أعدته المرأة للبس، أعدته المرأة للزينة، أعدته المرأة لعدم التجارة، هذا ليس فيه زكاة حتى لو لم تلبسينه، فما دمت تلبسينه في المناسبات وكذا ما علي زكاة. ولو احتجت إلى بيعه، لو قلت والله احتمال أبيعه، ما عليك فيه زكاة في أصح قولي أهل العلم. أم عبد الرحمن تسأل تقول الألف والألفين درهم فيها الزكاة؟ أختي الفاضلة، حساب الزكاة ليس بهذه الطريقة، حساب الزكاة الله يرضى عليك في الرجوع إلى النصاب، أنصبة الذهب والفضة، فنصاب الذهب 85 جرام ونصاب الفضة 595 جرام، فننظر بارك الله فيك إذا حسبنا يعني النقود هذه بحساب الذهب، نشوف سعر الجرام في السوق كم، نفترض مثلا 100 درهم، نفترض افتراض، رحنا للصائغ قلنا له كم سعر جرام الذهب، بيقول مثلا 100 درهم، نضرب 100 درهم ب 85، هذه 8500، 8500 هذا النصاب الذي إذا بلغه بلغ المال إليه وحال عليه الحول سنة كاملة أخرجنا زكاة، نقسم على 40، 8500 عندنا الحاسبات الآن حتى في الموبايل، 8500 تقسيم 40 يطلع الزكاة. إذا حسبناه بالفضة نحسب، شوف كم جرام الفضة، أظن جرام الفضة 4 دراهم أو 5 أو ناسي والله، على العموم يضرب جرام الفضة ب 595 ويطلع عندنا النتيجة. ولذلك بعض الفقهاء يرى حساب الزكاة بنصاب الفضة لأنه هو الأحظ للفقير، لأن يصبح الناس أغلبهم يزكون، فأحيانا إذا صار عند الإنسان 3000 درهم ممكن يزكي إذا حسبناه بنصاب الفضة. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخت أم نور الدين بارك الله فيها تقول يعني هي وأخوها وأختها يعني تقول بأن الوالدة توفيت وتركت ذهبا وكان عند أحد أخواتها، تقول ما رضيت أن نقتسم الذهب أخذته، وتقول بأنه يعني باعته وحجت به أو شيء من هذا القبيل. الشاهد تقول أخوها مات والآن رجعت تقسم الذهب، تقول بينه وبينها، تقول يعني ما الحكم؟ أخت الفاضلة بالنسبة لأختك ما دام أن حبست الذهب عندها بغير سبب فهي ظالمة، ظالمة وفعلت فعلا تحتاج إلى توبة إلى الله عز وجل، ما كان يجوز لها أبدا أن تحبس الذهب وهو حق لك وحق لأخيك، والآن أخوها مات ما موقفها أمام الله عز وجل؟ وهذا الذهب له جزء، نصف الذهب يعني إذا قسمناه على 4 أسهم، سهمين له، سهم لك وسهم لأختك هذه، فكيف الآن ظلمته بمثل هذه الطريقة؟ لازم تتوب إلى الله عز وجل وتندم على هذا الفعل وتتصدق عن أخيها وتدعو له على الدوام وعلى الاستمرار، لأن فعلت فعلا ظالما، نسأل الله لنا لها والهداية. الآن رجعت هي لتقسم الذهب، أخت الفاضل لابد تعيدون القسمة من جديد، فلأخيك يعني سهمان، سهمين وأنت سهم وأختك سهم بالنسبة للذهب، ثم بعد ذلك تنظرين في ورثة الأخ من الذي يرثه، بعد ذلك تبدأين بقسمة التركة، يعني الآن تأخذين أنت سهم وهي سهم وسهمين للأخ، الأخ عنده أولاد تقول لا، عنده زوجة، الزوجة لها النصف إذا ما كان عنده أولاد، إذا كان متزوج لها النصف الزوجة وحق لها هذا مشروع، إذا ما عنده زوجة ولا أولاد هذا القسمة بينكم. وأنت ذكرتي سؤال ثاني أختي أم نور الدين، مثل هذه القضايا قسمة الميراث بوجود أطراف يعني ممكن أنهم يحجبون، أنا ما أستطيع أفتي في هذا بارك الله فيك، فأنت تلجئين إلى المحكمة الشرعية عندكم أو إلى قاضي شرعي أو إلى أحد المفتين عندك، وتذكرين حصر للورثة، تذكرين حصر لجميع الورثة اللي موجودين عندكم وهم يقسمون التركة. ما أستطيع أختي الفاضلة لأسباب منها قضية أني ما فهمت، ما توسعت معك في قضية من الذي يرث، أنت قلتي أخت أنت وأختك وأولاد عم،
أولاد العم هل يرثون؟ يعني مثلا معكم في مثل هذه الصورة أولاد عمك أنت ولا أولاد أخوك مثلا، أولاد أخ ثاني مثلا؟ فما أستطيع أخت الفاضل ترجعين إلى أحد القضاة عندكم أو المفتين أو مكاتب محاماة أحيانا لهم أو استشارة لهم عناية في مسائل المواريث. عبد الحميد بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لصلاة الجنازة هل يجوز لي أن أقرأ بعد الفاتحة شيء؟ أخي الفاضل يجوز لك، إذا هو الأصل أن تكبيرات الصلاة صلاة الجنازة أربعة، التكبيرة الأولى يقول يقرأ الفاتحة مباشرة، والثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، والثالثة الدعاء، والرابعة التسليم. إذا والله الإمام أطال في قراءة الفاتحة وأنت خلصت من الفاتحة ممكن تقرأ بعد أقول هو الله أحد، أو تقرأ أحد يعني تقرأ سورة من الصور القصار. عبد الحميد يقول إذا المأموم سهى يعني الآن قام إلى الركعة والإمام جالس أصلا أخطأ المأموم فقام، هل يسجد للسهو؟ نعم، يعني إذا أتى المأموم بزيادة في الصلاة وانتبه ثم أكمل مع الإمام يسجد بعد السلام، فإذا سلم الإمام يسلم معه ثم يسجد للسهو سجدتين ويسلم عن اليمين وعن اليسار وعن الشمال من دون تحيات، من دون أن يأتي بالتشهد. عبد الحميد يقول عنده أرض سكنية يعني كان معدها للسكن وبعدين غير رأيه للبيع وبعدين ترك، يعني يقول ما عرضتها للبيع والآن باقي متردد فيها، هل عليها زكاة؟ لا يا أخي الفاضل، ما يجي في الأرض السكنية، الأرض المعدة للاستثمار وليس للبيع، الأرض المتردد صاحبها في بيعها أو لا متردد، هذه كلها ما عليها زكاة. إذا جزم على بيعها وعرضها في السوق، حطها في مكاتب العقارية أو أعلنها مثلا بأي وسيلة من الوسائل، خلاص يحسب الآن مسألة الزكاة. فإذا حال عليها حول، دار عليها حول كامل وما بيعت، يقيمها في آخر الحول ويطلع زكاتها بارك الله فيك. محمد بارك الله فيه يقول نحن العوام يعني ما حكم الأخذ بمذهب معين أو نأخذ بقول الجمهور أو ماذا؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، الناس على قسمين، علماء وعامة، هذا الأصل، علماء وعامة، والناس ما بين عالم ومتعلم، هذا الناس. بالنسبة للمتعلم، بالنسبة للعالم عفوا، هذا يجب عليه الاجتهاد ما دام أنه قد توفرت عنده أدوات الاجتهاد وأصبح مؤهل للاجتهاد، فهذا يجب عليه أن ينظر في الدليل، يعني بمعنى أنه يبحث في أقوال الفقهاء، يبحث في أقوال العلماء، ويحرص على أن يجتهد ويصل إلى الدليل الذي يرتضي، ما دام أنه قد تأهل، يعني مثلا درس في كلية الشريعة، درس دراسات عليا مثلا في الماجستير والدكتوراه في الشريعة، أو حضر عند العلماء بحيث أنه أصبح عنده ما شاء الله من العلوم الشرعية التي حصلها، أصبح يعني قادر على التخير بين الأقوال، هذا يجب عليه أن يعني يجتهد، ولا يجوز له التقليد، لأن ليس حظه التقليد، حظ العالم الاجتهاد، أما العامي فحظه التقليد بارك الله فيك. ولذلك التقليد هذا يفهمه كثير من الناس فهم غلط، بمعنى أنت الآن في بيئة ومجتمع وبلد مثلا يأخذون بمذهب من المذاهب الآن في القضاء في الفتوى كذا، وأنت ليس عندك القدرة على الاجتهاد، ما عندك القدرة على الاجتهاد وما عندك القدرة على مثل بحث في المسائل، فتكتفي بالقول المعتمد في البلد، الفتوى مثلا، اجتهاد العلماء. أما إذا كان لك قدرة على أنك تتميز أو ترى مثلا هذا القول معه الدليل وهذا القول ليس معه دليل، فقد يكون قول المذهب عندك واضح أنه ما في دليل، وقول القول الثاني فيه دليل، فأنت ما دام عندك هذا النظر تستطيع أنك تقول والله هذا قال جاب الحديث وجاب الآية وهذا ما عنده آية ولا حديث، لا تأخذ بهذا حتى لو كنت عاميا. يعني أفترض الآن مسألة من المسائل الموجودة، يعني قبل شوي إحنا ذكرنا مسألة مثلا زكاة الذهب، زكاة الذهب عندنا المالكية والشافعية والحنابلة يقولون بأن المرأة زكاة بأن ذهب المرأة المعد للبس ما في زكاة، وعندنا قول الحنفية مثلا يقولون فيه الزكاة. شوف الآن بعض العلماء من الحنابلة أو من الشافعية أو من المالكية يأخذون بقول الحنفية، قالوا لأن عندهم دليل، وبعض الـ 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 والجمهور هؤلاء يعني الأئمة الثلاثة مع الفقهاء يقولون ما في زكاة لأن الدليل اللي عندهم ضعيف ودليلنا قوي. لاحظ حتى العلماء ما يرضى مع أنه حنبلي أو شافعي أو مالكي مثلا أخذ بهذا، يقول لأني أنا شفت الدليل صحيح، لكن غير يقول لا الدليل ضعيف، أو أن الرسول لو افترضنا صحته ما قصد هذا، لكن أنا كعامي مثلا إذا والله التزمت مذهب معين وحبيت أني مثلا ألتزم فيه طيب، لكن ويجي شخص يقول لك لا والله أنا شفت الأدلة، شفت الشيخ فلان قال الدليل الفلاني والدليل الفلاني، أنا بأخذ بهذا القول لأنه واضح الدليل معه، واضح الدليل معه. ولذلك يجوز في مثل هذه الحالة بارك الله، أهم شيء لا يحصل تعصب، لأن للأسف الشديد بعض الناس يجعل أقوال أئمة المذاهب محل الانتصاب والانتصار والولاء والبراء ويفرق المسلمين، وهذا غلط، هذا غلط. الأئمة الأربعة قصدهم الحق، لكن ما قالوا كلامنا هو الحق، لا يقول قصدنا الحق، فقد يصلون إليه وقد لا يصلون إليه. الإمام مالك رحمة الله عليه وهو في المدينة يدرس، سأله واحد عن تخليل الأصابع في الوضوء، قال بدعة أو ما عليه دليل، فلما خرج من المسجد تبعه أحد أصحابه من التلاميذ قال يا إمام فيه أثر في حديث، فرجع من اليوم الثاني قال سنة، أخبرني فلان وتواضع، ما منع كون إمام دار الهجرة وعالم، تواضع وجاء ورجع القول. الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه كثيرا ما يرجع عن أقواله، حتى الصاحبين محمد بن الحسن وأبو يوسف القاضي خالفوا شيخهم في ثلثي المذهب، خالفوا شيخهم دلالة على أنهم يريدون الحق، فقول الإمام ليس هو الحق. الإمام الشافعي رحمة الله عجيب، له مذهبان في العراق ومصر، غير راية غير فتوى أحيانا. الإمام أحمد له روايات، ولذلك المقام ليس مقام تفصيل، لكن المعنى بأن الناس تتسع صدورهم للخلاف ولا يصيرون ضيقين الصدور، أو مثلا والله يصير مثلا مصادرة، وممكن القاضي هو إذا التزم المذهب خلاص، القاضي إذا حكم يلتزم بحكمه لأنه حكم ينفذ، أما المفتي أحيانا فقد يختار. ولذلك بعض الفقهاء العظام أهل الفتوى قد يأخذ بقول فلان وليس على يعني قول إمام المذهب الثاني، فالمسألة واللحم كلها تدور في دائرة الصواب والخطأ، الأجر والأجرين، وكلها تدور في دائرة الوصول إلى الحق، هذا المعنى. بارك الله فيك ورضي عنك. أم عبد الرحمن تقول بينها وبين زوجها مشاكل، ويعني صار بينها وبينها قطيئة، بينه وبين زوجها غضب وكذا، ثم عادت بشروط، من ضمن الشروط أن يعطيها 1500 شهريا. تقول للأسف الشديد مرت فترة من الزمن يقول أنت ما تستاهلي 1500، صار يعطيها 1000، تقول 500 ممكن أخذها من دون إذنه، لا يا أم عبد الرحمن الله يرضى عليك ما يصلح لك، وأنت إنسانة تخافين الله وإنسانة مؤمنة وإنسانة صادقة، لا تحاولين تروحين للوسائل الغير صحيحة. أنت الآن يجب على زوجك، يجب أن يوفي بعهد الله ما دام أنه عاهد. الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قل جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيده. زوجك الآن واقع في خطأ وفي ذنب عظيم، ما دام أنه طلع من لسانه وبرضاه وبكامل قواه العقلية وقال نعم أعطي 1500، لا يجوز له بحال أن يتراجع، إلا والله إذا أنت أذنت له، أو هو مر بظرف مادي مثلا دخل عليه ديون التزامات وقال لك يا أم عبد الرحمن سامحيني في 500، ممكن برضا نفس. أما يقول لا ما تستاهلين، أخطأ خطأ كبير وسيعاقب، وبالمناسبة لازم يصل له الكلام هذا، هو الآن مذنب ذنب ويجب أنه يتوب إلى الله عز وجل منه، وممكن الله عز وجل يسلبه بركة هذا المال. أما أنت يا أخت الفاضل فكوني على الطريق واحد، ولا تحاولين بالمواربة وتحاولين قضية بالالتفاف، لأن هذا سيفتح لك باب آخر، وباب كله من أبواب الشر. كوني صريحة وصادقة، وما دام الحمد لله أنت واضحة كوني مع زوجك واضحة، والألف اللي يعطيك إياها قول يسأل الله أن يبارك فيها، ولا تحاولين تأخذين من وراء ظهره أو أنك تخادعينه أو شيء، لأن القضية ما تقف عند هذا، ستتسلسل والشيطان يفتح لك أبواب ربما لا تنغلق، وممكن تقعين في ذنوب أخرى وتصبحين مثله من حيث الخطأ. فكوني على هذا المسلك، إن أعطاك الحمد لله، وإن ما أعطاك اسأل الله حقك، هذا الذي يجب عليك. محمد يقول كنت في الحج ولم أبت في منى يعني أيام التشريق، وكذلك لم يكن عندي ثمن الهدي، يقول صمت 3 أيام والآن أنا رجعت إلى بلدي قالوا لي 7 أيام لازم من صومي، هل تكون متتابعة؟ لا، لا يلزم أخي الفاضل أن تكون متتابعة، لكن الأفضل أن تكون متتابعة، الأفضل والأكمل والأحسن والأولى أن تصوم سردا إن استطعت، وإن ما استطعت تفرقها لا بأس. وعليك يا أخي الفاضل دم أيضا، عليك دم لأيام التشريق 3 لأنك تركت واجبا من واجبات الحج. والقاعدة الشرعية كما هو مذهب ابن عباس أن كل من ترك واجبا فليرق دما، فالدم هذا ترسله هناك، تبعث روح للمصرف عندكم وتبعث أظن 300 ريال يساوي 300 ريال تبعثه هناك يذبح عنك، يذبح عنك مقابل تركك للواجب من واجبات الحج. بارك الله فيك. أم محمد من الجزائر تقول بأن سمعت بأن هناك فضل لصلاة 4 ركعات بعد العشاء، تقول التزمتها ولله الحمد مدة طويلة وأنا أصليها سردا، تقول الآن تنبهت وعرفت بأن صلاة الليل مثنى مثنى، هل علي شيء فيما مضى؟ لا، ما عليك شيء، ما عليك شيء فيما مضى، بارك الله فيك، وتؤجرين على ذلك، خاصة وأن ما كان عندك علم. ودائما صلاة الليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، ما عليك شيء بارك الله فيك، لكن استمري من الآن بصلاة ركعتين ركعتين بعد العشاء. وهذا الحديث الذي ذكرته مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال العلماء بأن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذين يصححون مثل هذا الحديث. نعم تفضلوا تفضلوا، ما عندي شيء، تفضل تفضل يا محمد تفضل. ها تفضل عبد السلام، تفضل عبد السلام، عبد السلام راح، عبد السلام ها. طيب تفضل يا موسى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فضيلة الشيخ، هذه السنة بالنسبة للحجة الجزائريين صارت مشكلة.
أي.
في ميناء.
أها.
لأن عدد الحجة الجزائريين ازداد بحوالي 6000. فالكثير منهم ما استطاع أن يبيت في ميناء. بات في مكة المكرمة. هل هذه ضرورة أو يجيبهم الفجر؟
إذن مهم يا موسى، مهم الأخ الأخ محمد، مهم جدا يسمعني لأن سأجيب الآن. تغيرت الفتوى ما دام أن الأخ موسى وضح الفكرة، فإذا كان يا أخي محمد، إذا كان كما يقول الأخ موسى بأنه ما استطعتم ما عليك شيء ولله الحمد، لأن القاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. تنبه يا أخي محمد. شكرا لك يا أخي موسى. تفضلي يا هاجر.
على سلامكم شيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ أنا عندي أمي عمرها حوالي 50 سنة.
اي.
وأول مولود كان لها كان يعني تقريبا عنده 5 شهور، وهي كانت ما بتعرف، حطيت عليه الغطاء وتوفت. الصغيري يعني توفت. يعني شو حكمها هي؟ هلأ ندمانة و
تعمدت ولا حطت غطاء بس والغطاء؟
لا لا مو عمد، هي نامت هي وياها وحطت الغطاء، يعني تحط عليها فجأة.
اي نعم. اي طيب يا هاجر.
وعندي عندي سؤال ثاني.
اي تفضل.
عندي بنت عمي تكسر الحلف، يعني تحلف بزاف. ممكن تعطيني حكمها
ان شاء الله؟ ها تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام،
بارك الله فيك وبعلمك يا شيخ.
آمين.
يحفظك يا شيخ. عندي سؤال، عندي برشة زيت زيتون أتداوى فيها، زيت زيتون مقرايسي.
أي.
استخدمتها في الليل وثاني يوم الصبح اكتشفت أني ما غطيتها.
أي.
ففي حديث للرسول صلى الله عليه وسلم أنه لازم يعني نغطي الأواني، أو يعني هذا في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، فأنا لين حين ما استخدمتها لين ما
ان شاء الله يا يعني محمد. ابشر ابشر
عشان اتاكد يعني هل استخدمها ولا لا، لاني ما غطيتها يعني نسيانا نسيت.
ان شاء الله ابشري. طيب نكتفي. طبعا موسى شكرا لك يا اخ موسى على التوضيح، وايضا ارجع واكد على اخ محمد ما دام انكم قد عجزتم عن المبيت لا شيء عليكم. الاخت هاجر بارك الله فيها تقول والدتها عمرها الآن فوق 50 سنة، تقول أول مولودة لها وضعتها على السرير معها، نامت معها، ثم تقول بأن لما غطتها في الليل جاء اللحاف عليها وتوفيت البنت. هل عليها شيء؟ ما عليها شيء أخت الفاضل، وطمئن الوالدة، طمئنيها وقولي لها إن شاء الله ما عليها شيء، لأنه ليس بفعلي، هي ما أخطأت ولا باشرت بنفسها يعني إزهاق نفس هذه البنت بالخطأ، لا ما عليها شيء والحمد لله رب العالمين. تقول هاجر بأن بنت عمها تكثر من الحلف. ما ينبغي للإنسان أن يكثر من الحلف ولا يجوز ذلك. الإكثار من الحلف الله عز وجل ذمه، يقول جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وربنا جل وعلا ذكر على المنافقين أنهم يكثرون من الحلف، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا، اتخذوا أيمانهم جنة. المؤمن دائما يعظم الحلف ولا يحلف إلا وقت الحاجة، يقول والله وبالله وتالله والذي نفسي بيده، يحلف وقت الحاجة. ولذلك إذا احتاج الإنسان الحلف حلف، أما إذا لم يحتاج ما يحلف. وإذا حلف على شيء مثلا يفعله مثلا وعلق شيء لابد من فعله، ما دام أنه ليس حراما، ما دام أنه ليس حرام، إلا أن يكون هناك سبب معين. أم محمد تقول عندها غرشة زيت زيتون، تقول كنت أستعملها وبعدين نسيتها من الليل مكشوفة وإلى الآن ما استعملتها. تقول أنا سمعت بأن هناك حديث أنه يجب تغطيته. أخت الفاضل، هذا من الآداب، غطوا الآنية أو كل أسقية، هذا من الآداب، ليس على سبيل بعض العلماء يحملها على السنية والاستحباب وليس على الوجوب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هناك داء ينزل من السماء ليلة في كل عام، فيخشى أن يعني ينزل على الآنية هذه المكشوفة. ولذلك أخت الفاضل لو استعملتي ما عليك شيء فيه، خاصة إذا كان والله الزيت الزيتون شاريته مثلا وثمن غالي أو شيء، ما في شيء تستعملينه، لأن هذا على سبيل الاستحباب، هو من جملة الآداب. بارك الله فيك ورضي الله عنك، شكرا لمتابعتكم، انتهت الأسئلة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.